بل يرى أن الموالاة كلها وكل صورها عملية أو قلبية إلا الإكراه تخرج من المنة. بارك الله فيكم.
هذا لا شك أنه خطأ، لكن الموالاة أقسام، الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار على ما كانوا عليه حتى لو قاتل المسلمين وهاجموا الإسلام، هذا مخرج عن المنة. وأما الموالاة التي تكون بسبب الأحلام والأيمان فلا بأس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خزاعة، ولما اعتدت قريش على خزاعة جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقضا للعهد وأرغى الصلح الذي بينهم وبين قريش، لأنهم اعتدوا على خزاعة لأنهم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالولاة التي تخرج هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كان حتى وإن قاتلوا المسلمين، فهذا هو الذي يقول الله فيهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ولم يتطرق إلى مصلحة بل
كعب، نعم،
ألم تكن تلك صورة عملية ولم تكن طبعا قلبية؟
حاطب رضي الله عنه بين السبب في أنه كتب لقريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يغزوهم، بأن عندهم أي قريش لهم من الأموال والبيوت ما يخشى عليه، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنه أيضا لم يعذره ذلك العذر التام إلا أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا كفر هو كافر، مو موالي كافر بنفسه.
قضية الشيخ حسن الله إليكم، ما هي الأمور التي تجعل المسلمة ملزما بالحج وجوبا من غير الفريضة؟
النذر، لو نذر الإنسان أن يحج نذر تبرر وجب عليه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. وقول النذر تبرر احترازا مما لو كان نذر لجاج أو غضب وهو الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، ويظهر ذلك بالمثال، مثلا إذا قال إن شاء الله مريضي فلله علي أن أحج هذا العام أو أن أحج ويظهر، هنا النذر نذر تبرر لأنه نذر في مقابلة نعمة فيكون شكرا. وأما لو قال إن كلمت فلان فلله علي نذر أنا أحج كل عام، فهذا لا يلزم الفرق بينه، لأنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله في الحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه. فالمهم أنه أن الحج يكون واجبا بالنذر، كذلك أيضا يكون واجبا إذا شرع عليه ولو كان شرع الله، يقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الآية نزلت قبل قرب الحج لأنها نزلت في الحديبية عام 6 من الهجرة، وقرب الحج إنما كان في عام السنة التاسعة. وعلى هذا فيجب الحج بأمرين، بالشروع فيه وبالنذر، وأما الفريضة فالله
أعلم. عفى الله عنك، هل لأولياء المقتول أن يعفو والمقتول عليه دين؟
يا أخواني ليس لهم أن يعفو، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرد إلا بعد الدين، لقول الله تعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصى فيها أو دين، فليس لهم حق في إسقاط الأدية لأن الأدية تدخل في التركة ولهذا تضاف إليها. فإذا قدرنا أنه مات أنه قتل وعنده 50,000 والدية 100,000 صار ماله 150,000.
قوله تعالى ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ذلك لمن اتقى،
ومن تأخر فلا إثم عليه،
فلا إثم عليه
لمن اتقى،
لمن اتقى.
نعم.
ما معنى لمن اتقى؟
يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل بحيث أتى بالحج كاملا قبل التعجل وتأخر للتقرب إلى الله عز وجل لا لغرض دنيوي أو حيلة أو ما أشبه ذلك. فيكون هذا القيد راجعا لمسألتين: التعجل والتأخر. وقيل إن القيد الأخير فقط ومن تأخر بالأهمال لمن اتقى، يعني أن التأخر أتقى لله عز وجل لأنه خير من التعجل، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، وحيث أن المتأخر يحصل له عبادتان: الرمي والمبيت. لكن أظهر الله أعلم المعنى الأول أن أو القول الأول أن هذا القيد للتعجل والتأخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيت الشيخ، بالنسبة بعض من الناس يقولوا عليك وجه الله أن يكون الغداء عندنا ولا العشاء عندنا، في هذا الحالة لو عصنا يعني الشخص اللي يقول عليك وجه الله يعني آتنا الشخص،
هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يقول عليك وجه الله أنت تغدى عندي أو تعشى، وذلك لأنه استشفع بالله على الخلق، والله عز وجل أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الناس، فهذا القول حرام ويجب النهي عنه.
فكلم المخاطب على هيثم لو عصى يعني لو ما تغدى عنده،
الكلام على الفاعل هذا الذي قال عليك وجل نقول هذا القول حرام ولا يحل لك، والمخاطب له أن يخالف، المخاطب له أن يخالف، لأن هذه الصيغة محرمة والمحرمة لا يلزم بها شيء.
أحسن الله إليكم. رجل سعى فأكمل الشوط الأول، من شدة الزحام انتقل إلى السطح، هل يلغي الشوط الأولى أو يبني عليها؟
أحسن. لا بأس أن يبني على الأول إذا كان سعى شوطا ثم شق عليه الزحام وانتقل إلى فوق فلا حرج، ويكمل على الشوط الأول لأن الكل مسعى، وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل.
نعم. يا شيخ، هل يجوز أن يوضع الأثاث الزايد من المسجد؟
إيش؟
الأثاث الزايد من المسجد عن المسجد، هل يجوز أن يباع ويشترى بها أثاث آخر مثل السماعات والفروش وغيرها؟
الأمر في هذا في أثاث المسجد وسماعاته و مكينة المكبر الصوت وما أشبه ذلك، المرجع هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد. أما إذا كان المسجد خاص بالشخص هو الذي يتولاه ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن فرشه وأجعل في مصلحة أخرى للمسجد. أفهمت؟ فالمساجد التي تحت رعاية الشؤون الإسلامية هذه ليس الإنسان يتصرف فيها بأي شيء، حتى لو فرضنا هذا المصحف على المسجد فيه 1000 مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا 10 مصاحف ومحتاج 100 مصحف، فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسلمين عنها. أما المساجد الخاصة فهذه شأن آخر.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا مر مسلم مسافر ببلدة يوم جمعة بنية البقاء إلى العصر، هل يصلي الجمعة معهم بنية الظهر؟
إذا مر المسافر بقرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهم يريد أن يبقى فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيقال لهذا المسافر: ألست من المؤمنين؟ سيقول: بلى. إذن يشملك الخطأ، ولكنه يصلي بنية الجمعة كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر. وإنما قلنا يصلي بنية الجمعة اتباعا لإمامه من وجه، ولأن الجمعة أفضل من الظهر فلا ينبغي أن يجعل الأفضل إلى المفضول. لكن سؤال آخر: هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحال؟ نقول: لا يجوز، لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها، والأصل ليس في نظيرة للجمعة، هذا من جهة التعليل العقلي، ولأنها لم ترد بها السنة، أي لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة، والجمع صفة شرعية لا يجوز الإنسان أن يقوم بها إلا بدليل من الشرع. نعم.
جزاك حفظكم الله. يوم القيامة ينادي الله سبحانه فيقول: ما علمنا منك اليوم بعد أن فنت كل الخلائق، فهل أهلكم منها مثلا الولدان وحور العين والجنة والنار، أما الخلائق غير هذه الأشياء؟
يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يخاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين، يقول: لمن الملك اليوم؟ أنتم الدنيا عندكم ملك ومملوك ومالك ومملوك، فلمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه عز وجل: لله وحده القهار.
نعم يا شيخ، بس الحديث نفسه لا أحد يجيبه، فيرد على نفسه الله سبحانه وتعالى فيقول: لله وحده القهار.
نعم.
هل
دليل على
أن
الجنة
والنار
تفنى
كذلك؟
لا، ما في دليل. هذا قبل أن يدخل أهل النار النار، أو قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. يعني في عرصات القيامة. نعم.
فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هناك دعاء يدعو به بعض الناس وهو: اللهم أعتق رقابنا من النار. قد قال أحد طلبة العلم بأن هذا الدعاء لا ينبغي شيء من هذا.
لماذا؟
يقول: لأنه كأنه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول: اللهم أعتق رقابنا من النار.
لا، هذا صحيح. أجل، إذا قال سأل اللهم أنجني من النار، هل معنى أنه دخل فيها؟ الجواب لا، لكن إذا ظننت أنه يقول: لماذا يسأل بالإعتاق بدلا النجاة؟ فنقول: لا بأس أن يسأل بالإعتاق بدلا النجاة، كما قال الله عز وجل والله في الحديث، كما جاء في الحديث في الصيام، في الصيام رمضان: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وجاء في: من اعتق عبدا إن الله يعتق بكل جزء منه أو بكل عضو منه عضو من النار. واضح؟
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، قلنا عن الحج أنه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج كيوم وليلة أمه، فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابي الذي اشترط أن يغفر له ما سبق، قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدي ما قبله وأن الحج يهدي ما قبله، أفي هذا دليل على أن كبائر الذنوب ثلاثة يعني تغفر في الحج؟
هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث: من حج فلم يرفض ولم يفسق إذا أتى بهذا القيد رجع كيما ولد الذنوب. وكذلك حديث عمرو بن عاص الذي أشرت إليه، وأن الحج يهدي ما قبله، ظاهره العموم، وأنه يهدم كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبة. نعم.
قال بعض أن يعني عمومات الحديث يعني، وقال بعض الإجماع أنها لا تغفر الذنوب.
أن إيش؟
كبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة.
نعم. إنه قال هذا ظاهر الحديث، وليس لنا أن نعدو الله إلا بجنة. وهذا الذي ذكره بعض العلماء، قال: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا لجنب الكبائر وهي أعظم من الحج وأفضل وأحب إلى الله، فالحج من باب أولى. لكن نقول هذا ظاهر الحديث، ولله تعالى في حكمه شؤون، والثواب ليس فيه قياس. والحمد لله أنت احتسب على ربك هذا، فلعل الله عز وجل أن يعني يؤتيك إياه.
أنت الشيخ في كثير أنا من بعض
في عملية المصلى ركعتين قبل التشهد الأول والأخير ويسلم ثنائية.
إيش؟
المصلى ركعتين عند قبل التشهد الأول والأخير أما في الثلاثة والأربعيات يسلم بين الجلسة يقرأ التشهد الأول ثم يقول يقرأ المذكور آنفا مع الصلاة على الرسول. ما معنى هذا الصلاة على الرسول؟
يعني الشيخ ابن باز يرى أن التشهد الأول يضاف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يرى في الرباعيات
يرى في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أنه يضيف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفرق أنه ما يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يزيد دعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا واجب ولا
هو يرى أنه يضاف إلى ذلك، لا أدري هل يرى أنه واجب أو أنه من باب السنة، لكن القول الصحيح عندي أنه لا يزيد وأنه يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما هو جالس على طرف يعني الحجارة مكمات. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هو الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يكن فيه صلاة على الرسول، فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج. ما يقول هذا الآن المسألة فيها قولان العلماء، قول اللي يختار الشيخ عبد العزيز وقول آخر أنه يقتصر على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا هو الراجح عندي. وعلى هذا نحن الآن نأم الناس بهذا، ما نزيد على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله.
جزاك الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، جماعة المسافرون صلوا الجمعة في طريقهم ثم جمعوا إليه العصر ثم نبهوا إلى خطئهم في ذلك، فما الواجب عليهم وما حكم صلاة؟
الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة ظهرا وأن يعيدوا العصر عصرا، لأن الجمعة لا تصح للمسافر إلا إذا كانوا مع ناس يقومون الجمعة، يعني بحيث مروا بالمدينة وصلوا مع الناس هذا لا بأس تجزي عنه، لكن وهم في البر لو صلوا الجمعة فصلاتهم باطلة تبع، إذا ما بقى عليهم من صلاة العصر التي جمعوها إلى الجمعة نقول يجب عليهم إعادتها وتكون ركعتين وإن كانوا في البلد لأنه وجب عليهم كذلك. لا يصلونها من حين أن يبين لهم أن ذلك غلط يصلونها فورا. مثلا قيل لهم الآن باقي على الظهر دقيقتان، قيل لهم الآن إن صلاتكم العصر التي جمعتموها إلى الجمعة غير صحيحة فيجب عليكم أن تعيدوا العصر، والآن صلوها الآن. سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة لأن ذلك لم يرد، ولأن المجموعة إنما تجمع إلى ما يكون مشابها لها.
فضيلة الشيخ، ما حكم الالتفات الحيعلتين في الأذان خصوصا بعد وجود مكبرات الصوت والميكروفون؟
بعد مكبرات الصوت لا يسمى الالتفات، لأن المراد بالالتفات هو أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول حي على الصراف على اليمين، حي على الصراف على اليسار، حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. أما مع وجود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت، لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف الصوت. لكن وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة، حتى وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت.
فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة لشاب قدم لخطبة فتاة فكانت مدة الخطبة مثلا شهر أو شهرين وأراد أن يراها بمحرم بوجود محرم من أهلها، فهل يجوز له الرؤية مرة أخرى؟
يعني إذا خطب المرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس، إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس، يعني لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما واقعه، فيقول أريد أن أكرر النظر لأجل أتأمل أكثر، فنقول لا بأس بها، لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ. رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل إلى مأمومين مقيم، إمام مقيم يصلي العشاء، ماذا يفعل؟
إذا كان إنسان لم يصلي المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنه تم له ثلاث ركعات، وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام.
ما يعتبر خالف الإمام الشيخ؟
نعم.
ما يعتبر مخالف الإمام؟
مخالف العذر، والمخالف العذر لا بأس به، وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله في كتبهم ومنهم الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. علمين.
فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل أدى الحج متمتعا ولما أدى العمرة وحل الإحرام ذهب خارج مكة إلى جدة والطائف، فما الحكم؟
لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على تمتعه، إلا إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتعا، لأن السفر الذي كان للعمرة انقطع برجوعه إلى بلده، وعلى هذا فيكون مفردا لا متمتعا. فمثلا لو كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من الحجة أحرم بالحج، فإن هذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلده وقطع سفره الأول، والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فظاهر هذا أنه في سفر واحد، لأنه إذا قطع السفر وأنشأ سفرا جديدا للحج لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج بل هو محرم بالحج رأسا، وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأظن أيضا عن ابنه عبد الله، وهو مقتضى النظر والقياس. وفقنا وإياكم من فيه الخير والصلاح، وإلا قال قادم إن شاء الله تعالى.